بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أولا وقبل كل شيء، لابد لنا حينما نتدبر في آيات الكتاب أن نعرض كل آية على سائر الآيات، وأن نرد متشابهات كل آية إلى محكمات الآيات الأخرى، لأن القرآن يؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وهو كتاب متكامل لا ترى فيه اختلافا أبدا. ثانيا، بصيرة أساسية في نستفيدها من هذه الآية الكريمة أو نتحدث عنها بالمناسبة تتصل بالتساؤل التالي: هل الأفضل أن نكيف الحياة أو نتكيف معها؟ هل الأفضل أن نسأل الله حملا خفيفا أو ندعوه ظهرا قويا؟ تصوري، قبل 55 سنة ألفت كتابا تحت عنوان كيف تحيا سعيدا. في مقدمة ذلك الكتاب طرحت هذه النظرية، قلت: تصوروا السعادة بينك وبينها 100 متر، عليك أن تمشي 50 مترا وأن تأتي بها إليك 50 مترا، يعني 50% تتحرك و50% تتكيف، 50% ترضى و50% تتحدى. ويبدو لي حسب تجاربي في الحياة أن هذه النظرية عادة هي الأصل، ولذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا، ومع ذلك نسأله أن يثبت أقدامنا، نتوكل عليه، نستعين به. وحسب ما جاء في الدعاء الذي تقرأه في ليالي الجمعة، دعاء المعروف بدعاء كميل: يا رب يا رب يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي. نحن علينا نتحدى الصعوبات، أن نكيف الحياة، ولكن ليس كل ما يريده الإنسان يتحقق، لا كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وكل ما تريد يصير. فلذلك في البقية الباقية تكيف. التكيف بمعنى أن ترضى. نسأل الله يقينا حتى نرضى بما أصبنا به، ونرضى بما قدر لنا من ربنا، وبهذه نحقق السعادة، لأنه الأساس هو الرضا، ولكن الرضا قد يتحقق بأن تكيف نفسك وأن تجعل نفسك راضية مرضية. ولذلك آخر كلمة تسمعها إن شاء الله من رب العزة هذه الكلمة: يا أيها النفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نحن نسأل الله أن يرزقنا هذا الرضا، لكن لا يعني ذلك أن نقف ومن دون أن نتحرك. يجب أن نتحرك ونسعى، وفي النهاية نرضى بما يقدره لنا ربنا سبحانه وتعالى. نعود إلى هذه البصيرة. البصيرة التالية: الإسلام ثقافة التوحيد، وثقافة التوحيد يتصل كل جزء من أجزائها، كل جزيئة من جزيئاتها صغيرة أو كبيرة تتصل بعبادة الرب سبحانه وتعالى وبتوحيده. وكلمة بليغة جدا في هذا الإطار كلمة ربنا سبحانه وتعالى، يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لون التوحيد يجب أن يلون كل ما يخرج منا وما نستقبله. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن لسان سيدنا ونبينا الأكرم إبراهيم الخليل سلام الله على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني كل شيء في حياتي من قضايا أسرية، من قضايا اجتماعية، من قضايا سياسية، من قضايا اقتصادية، كل جانب من جوانب حياتنا كلها تتصل برب العز سبحانه وتعالى. المهم أن يتصل بالله، المهم صبغة الله، المهم لون الله سبحانه وتعالى. الآن في بلادنا ثلاث ثقافات تتصارع بصورة صامتة. ثقافة إلهية مصدرها القرآن، مصدرها الأحاديث، مصدرها العلماء الحوزات العلمية. ثقافة أخرى هي ثقافة التقاليد القديمة، هناك تقاليد وثقافة من قبل الإسلام، تقاليد جاهلية في كل الشعوب عندهم تقاليدهم. أول السنة يحتفلون بيوم أول الربيع بيوم عيد الشجرة أو عيد النسيم، شم النسيم أو عيد النيروز أو ما أشبه، هذه ثقافة قديمة. وهناك ثقافة ثالثة هي ما تريدنا من العالم المحيط وبالذات من العالم الغربي من ثقافات، عبر الجامعات، عبر الإعلام، عبر الكتب وما أشبه. هذه الثقافات في الحقيقة إذا استطعنا أن نهضمها ونحولها في ثقافة واحدة إلهية ونصبغها بصبغة التوحيد، وإلا سيكون هناك تناقض. وفعلا هناك تناقض في حياة الكثيرين. إذا ذهب إلى السوق نسي ما قاله لربه في المسجد، وإذا ذهب إلى الدائرة نسي ما تحدث به مع ربه سبحانه وتعالى في مرقد الإمام الحسين سلام الله عليه أو أي مرقد من المراقد، وكأن هناك تناقض في داخله. زين، هذا التناقض في يعكس شيء سلوك معين وكلام آخر. وهذه في الحقيقة مشكلتنا الكبيرة. الإسلام منذ البداية انهانا. واحد إجى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله احنا نسمع من اليهود والنصارى وربما من اليهود ذاك اليوم أكثر شيء كلام يعجبني كتبه. قال لا والله لو كان عيسى ابن مريم حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. هذه الرسالة جاءت لتنسخ ما لحق بالثقافات الدينية السابقة من أفكار شركية. ومع الأسف حتى هذه الثقافة الدينية وبالرغم من وجود القرآن أنقى وأصفى وأغنى ثقافة، لكن مع ذلك بعض الناس في تفسيرهم للقرآن يريدون أفكار غير صحيحة، في تأويلهم للقرآن وفي تأويلهم للأحاديث وإلى آخره. نحن يجب أن ننقي ثقافتنا. نعود إلى القرآن الكريم وإلى الآيات الكريمة. اليهود حينما كانوا يخاطبون أنبياءهم يتكلمون بالرعاية، راعنا راعنا، ربما أنهم اتخذوا هذه الكلمة شيئا فشيئا ككلمة مثل استهزاء أو كلمة سب أو ما أشبه. والعرب ببساطتهم تقبلوا هذه الكلمة وبدأوا يكررونها. ربما ربنا في هذه الآية الكريمة نهاهم، أي نقطة. نقطة أخرى أن أساسا نحن موقفنا من الدين، موقفنا من الآيات القرآنية، أنه لا نريد أن نكيف الآيات القرآنية حسب أفكارنا وحسب ثقافتنا، نفسرها بآرائنا، كلا. نحن يجب أن نخضع ونخشع ونسمع للقرآن الكريم. ربما يجوز لنا أن نسأل من الله سبحانه وتعالى المهلة، يعطونا نظرة، يعني يعطونا فرصة حتى نحقق كل شيء. وإلا مريد، يعني أنت الآن أول الظهر لا تقول إلهي أربع ركعات صعب علي، خليه ركعتين، ما يصير. أربع ركعات، لكن بإمكانك أن تأخر صلاتك لفترة حتى ترتاح وتصليها أربع ركعات. الآن عندك حقوق شرعية عليك، إلهي أنا هذه الحقوق ما أقدر أدفعها، الآن ادفعها معناته رأس مالي يروح من عندي، ما يخالف انقصت لك يا شوي شوي ادفعها. إلهي الحج هالسنة ما أقدر أروح لأسباب موضوعية، ما يخالف السنة القادمة أروح الحج. يعني في النهاية هناك رحمة إلهية تشملنا، وهي أن نعطي فرصة لأنفسنا بتطبيق الشريعة الإسلامية. يعني كل واحد يولد أو حينما يبلغ أشده ما يستطيع أن يحقق كل الأحكام الشرعية مرة واحدة وكل الخلقيات الشرعية مرة واحدة أبدا، لكن يستطيع مع الزمن يكون من عباد الله الصالحين شيئا فشيئا. فهذه لعل هذه الكلمة اللي جاءت في القرآن الكريم تفسر هذا الوضع. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا من النظرة مو من النظر، يعني من إعطاء المهلة. وآيات القرآنية الأخرى أيضا فيها دلالة على هذه الكلمة، على هذا المعنى في هذه الكلمة. واسمعوا، اسمعوا يعني مو فقط أذنك تسمع، قلبك يسمع، مو فقط قلبك يسمع، جوارحك تسمع. يعني طبقوا اللي نقول لكم، لا تروحوا من نوم الناكه. وللكافرين عذاب أليم، إذا شفت فت حمل ثقيل لا تكفر، إذا شفت فت أوامر حازمة لا تتحدى، لأن تحديك معناته كفر، الكفر ينتهي ولا سمح الله إلى عذاب أليم. و أنا أقرأ هنا بعض كلمات المفسرين في هذه الآية الكريمة لمزيد من التوضيح، بالرغم من أنه هذه الآية ككثير من الآيات فيها أبعاد مجملة، ولا بد أن نستبينها عبر عرضها على الآيات القرآنية الأخرى. الشيخ الطبرسي يذكر في تفسيره: المراعاة والمحافظة والمراقبة نظائر، وعكس المراعاة الإغفال. ورعى الله فلانا أي حفظه، ورعيت له حقه وعهده في من خلف، ورعيته سمعي إذا أصغيت إليه، وراعيته يعني إذا لاحظته أو لاحظته. وجمع الراعي رعاء، ورعاة ورعيان، وكل من ولي قوما فهو راعيهم وهم رعيته. والمرعي من الناس المسوس، والراعي السائس، واسترعاه الله استخلفه أي ولاه أمره يرعاهم. والإرعاء الإبقاء، هذا بالنسبة للرعاية ينهينا عنه. وأما كلمة النظر الشيخ الطبرسي يقول: ونظرت الرجل أم ونظرت الرجل أنظره نظرة أو نظرة، بمعنى انتظرته وارتقبته. الفخر الرازي يقول: وأما قوله وقول انظرنا ففيه وجوه، إنه من نظره أو نظره أي انتظره، فأمرهم تعالى بأن يسألوه الإمهال يعني فرصة مهلة. والوجه الثاني انظرنا معناه انظر إلينا، إلا أنه حذف حرف إلى. والثالث انظرنا أي بهمز القطع من النظرة أي أمهلها. طبعا نحن لا نحتاج، لأن كلمة نظرة المهلة كلمة في ظني حسب الآيات القرآنية، كلمة متعدية، حرف فعل متعدي وليس حرف فعل لازم، كقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. على هذا التفسير هؤلاء يسألون الله سبحانه وتعالى الرعاية بمعنى التخفيف. الله نهاهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اطلبوا من الله المهلة واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ثم يقول ربنا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذه الآية قد تفسر الآية السابقة، وهي أنه لا بد أن لا نخضع للثقافات الجاهلية التي تتسرب إلينا من هنا وهناك. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يحيطون بالأمة الإسلامية من الجاهليين، هؤلاء لا يريدون خيرا للأمة، ولذلك ثقافتهم مشوبة بضرر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هسه هذا حسد، هذا صراع حضاري، هذا شنو؟ هذا بحث آخر، لكن لا يحبون شيء ينفعنا. لماذا؟ لأنهم كانوا، لا أقل اليهود، كانوا يتأملون أن تنزل الرسالة عليهم على بني إسرائيل. ربنا يقول: والله يختص برحمته من يشاء. الله هو الذي يختار من ينزل عليه رسالته ورحمته وليس هم. والله ذو الفضل العظيم. نعم، هم أيضا قد يستفيدون من هذه الرسالة إذا أرادوا، لأن فضل الله عميم وعظيم، واسع ولا يتحدد بشخص أو يتحدد بأمة معينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.